التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي مع بطاقة دعوة من أسرتنا لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قال وزير الخارجية هوشيار زيباري أن العراق يصر على أن تقدم الولايات المتحدة أفقا زمنيا واضحا للغاية لسحب قواتها ضمن اتفاق يسمح للقوات بالبقاء في البلاد بعد نهاية العام الحالي. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن زيباري قوله في مقابلة معها أن المفاوضات التي يجريها العراق والولايات المتحدة تقترب من التوصل لاتفاق يتضمن أفقا زمنيا، وأشار زيباري إلى أن من المرجح أن يعرض الاتفاق على مجلس النواب العراقي في بداية الشهر المقبل. قال المتحدث باسم القوات متعددة الجنسيات الأدميرال باتريك دريسكول إن انسحاب القوات الجورجية من العراق جاء بناء على طلب من حكومتها. وأكد دريسكول في مؤتمر صحفي عقده ببغداد إن القوات الأمريكية عملت بدورها على سد النقص الحاصل في القوات الجورجية التي كانت تتمركز في محافظة واسط وتولي المهام الأمنية إلى جانب قوات الأمن العراقية. ووصف دريسكول الدور الذي لعبته القوات الجورجية في العراق بالإيجابي من خلال توفير الأمن والدعم الطبي وعمليات التفتيش، وأضاف قائلا
الجورجيون يقومون بإعادة نشر معظم قواتهم. نود هنا أن نتقدم لهم بالشكر على جهودهم التي ساهموا بها بشكل إيجابي في قوات التحالف. كانت تلك القوات تتمركز في محافظة واسط، وكانت مهماتها تتضمن توفير الأمن وإقامة نقاط السيطرة والقيام بعمليات تفتيش أمنية، فضلا عن تقديم بعض الخدمات الطبية. نود أن نشكر القوات الجورجية على ما قدمته من دعم كبير لقوات التحالف، ونتمنى لهم كل الخير.
يذكر أن القوات الجورجية التي انتشرت في العراق عام 2003 وبلغ قوامها 2000 جندي منذ عام 2007 تمثل ثالث أكبر قوة أجنبية بعد القوات الأمريكية والبريطانية. قتل 3 مدنيين وأصيب 20 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة أمام مكتب قائم مقام قضاء خانقين، وفي المدائن جنوب بغداد انفجرت سيارة مفخخة ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 5 آخرين بجروح. وفي شرق بغداد قتل موظفان وأصيب 10 آخرون في انفجار قنبلة أمام مصرف، بينما كان عشرات الموظفين الحكوميين ينتظرون دورهم لتسلم رواتبهم. في حيزيون وقع انفجار استهدف دورية عراقية ما أدى إلى إصابة جنديين ومدنيين بجروح. وفي ساحة الخلاني قتل 3 أشخاص بينهم جندي وأصيب 9 آخرون بينهم 4 جنود في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور دورية عسكرية وقافلة كانت تنقل أموالا لحساب وزارة المالية. وفي المنطقة الخضراء سقطت 3 قذائف من دون أن يعلن عن وقوع أي إصابات. أكد سكرتير مجلس الأمن القومي في جورجيا كاخا لومايا أن تبليسي تسحب قواتها من مدينة سخن فالي عاصمة إقليم أوستيا الجنوبية، واتهم السفن الحربية الروسية بإغلاق ميناء بوتي. وقال لومايا في مؤتمر صحفي عبر الهاتف مع صحفيين أن القادة العسكريين اتخذوا قرارهم بالانسحاب من سخن فالي هذا الصباح، وأضاف أن السفن الحربية التابعة لروسيا الاتحادية أغلقت أكبر ميناء للشحن في جورجيا وهو ميناء بوتي، ورفضت مرور 3 سفن للوقود والحبوب. أحد عناصر قوات الاحتياط الجورجية قال
بالطبع فإن قواتنا غير متكافئة ومن الصعب جدا أن نقاتل روسيا، لكن جورجيا تستحق أن تسترجع أراضيها، ويتعين علينا أن لا نستسلم لأنهم أقوى منا. فقد يكون لديهم رجال وأسلحة أكثر، إلا أن روحنا هي الأقوى.
قالت أوكرانيا أنها تحتفظ بحقها في منع السفن الحربية الروسية التي أرسلت إلى الساحل الجورجي من العودة إلى قاعدتها الأوكرانية. بيان لوزارة الخارجية الأوكرانية أشار إلى أن أوكرانيا تحتفظ بحق منع السفن الحربية والقطع البحرية التي يمكن أن تشارك في الصراع مع جورجيا من العودة إلى الأراضي الأوكرانية لحين تسوية ذلك الصراع. يذكر أن أسطول البحر الأسود الروسي يتمركز في ميناء سيفاستوبل الأوكراني. استنكر البيت الأبيض التصرفات الروسية في الصراع الجورجي واصفا إياها بالخطيرة وغير المتناسبة. جيمس جيفري نائب مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي قال للصحفيين في بكين حيث يحضر الرئيس الأمريكي جورج بوش دورة الألعاب الأولمبية إن الإدارة الأمريكية منزعجة من هذا الوضع، وتابع أن الولايات المتحدة ستكون قلقة للغاية إذا كانت التقارير التي تفيد بهجمات برية روسية في جورجيا صحيحة. قتل 8 أشخاص وأصيب 19 آخرون في هجوم انتحاري وقع في الجزائر في وقت متأخر من مساء أمس في ثاني هجوم من نوعه الشهر الحالي. مصدر بوزارة الداخلية الجزائرية قال إن الانفجار وقع في بلدة زمور البحري الواقع على بعد 45 كيلومترا شرق الجزائر العاصمة، وتابع أن الانفجار ألحق أضرارا بعدة مبانٍ. هذا ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الانفجار. قتل أكثر من 100 مقاتل وتسعة جنود باكستانيين في قتال ضار خلال الأيام الأربعة الماضية في شمال باكستان. متحدث باسم سلاح الحدود الباكستاني قال أن اشتباكات اندلعت الأربعاء بعدما هاجم مقاتلون موالون لحركة طالبان نقطة تفتيش في منطقة لويسوم قرب البلدة الرئيسية في الإقليم. المتحدث أضاف أن القتال لا يزال مستمرا وأن القوات المدعومة بطائرات هليكوبتر مقاتلة تستهدف مواقع المقاتلين بشكل أساس على الجبال. وقال سكان أن القوات الباكستانية تقصف مخابئ المقاتلين ومواقعهم بالمورتر والمدفعية، وأشار إلى أن العديد من القرويين فروا إلى أماكن أكثر أمنا في المنطقة. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
تتواصل أمانينا لكم مستمعي إذاعة العراق الحر بالخير والسلام، وهذه دعوة أخرى لمتابعة تقارير محلية من بغداد وبعض المحافظات إضافة إلى تقرير من القاهرة حول بدء أولى الرحلات لنقل عدد من العوائل العراقية النازحة من مصر إلى العراق. وندعوكم في ختام الساعة لتكونوا معي عبر حلقة من برنامج النوافذ المفتوحة. سيداتي وسادتي، عقد قائد القوة البحرية العراقية اللواء الركن محمد جواد مؤتمرا صحفيا مشتركا يوم الأحد مع الناطق باسم القوات متعددة الجنسيات الأدميرال باتريك دريسكول. أوضح فيه أن عديد القوات البحرية يبلغ حاليا نحو 2000 منتسب وأنهم يسعون إلى وصولها إلى 3000 منتسب مع حلول عام 2010، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القوات البحرية تقوم الآن بمسؤولية الدفاع عن ميناء العميق النفطي. كما أوضح اللواء الركن جواد أن مشات البحرية ساهموا خلال عملية صولة الفرسان العسكرية من خلال سيطرتها على الموانئ للحد من عمليات تهريب النفط. ليث أحمد والتفاصيل.
تمر هذه الأيام ذكرى تأسيس القوة البحرية العراقية، حيث شكلت اللبنة الأولى لهذه القوة في 12 آب من عام 1937، وشاركت في عدة معارك لا سيما الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي. وتعرض الأسطول البحري إلى تدمير جزئي بعد غزو النظام السابق لدولة الكويت، ثم أجهزت قوات التحالف على ما تبقى من قطع بحرية عسكرية في حرب إسقاط النظام عام 2003. واليوم تعكف الحكومة العراقية وبدعم من المتعددة الجنسية على بناء القوة البحرية العراقية. ففي مؤتمر صحفي مشترك عقده الأحد قائد القوة البحرية اللواء الركن محمد جواد مع الناطق باسم القوات المتعددة الجنسيات الأدميرال باتريك دريسكول، أوضح فيه جواد أن عديد القوات بلغ الآن قرابة 2000 منتسب وإنهم يعملون على وصول الأعداد إلى 3000 شخص مع حلول عام 2010. وأشار اللواء الركن محمد جواد إلى أن قوات البحرية تقوم الآن بمسؤولية الدفاع عن ميناء العميق النفطي علاوة على بعض المهام الأخرى. وفي معرض إجابته على سؤال لإذاعة العراق الحر حول المناطق التي تسمح القوات المتعددة الجنسيات للقوات البحرية العراقية بحمايتها أو التحرك بها، أكد قائد القوة البحرية:
بإمكان قطعنا البحرية أن تبحر متى ما تشاء وفي أي مكان بدون طلب الإذن من أحد، وأن طبيعة العمل البحري هو عمل مشترك إنما موجود من قطع بحرية حاليا يتلائم مع خطة استلام المسؤولية، وتوجد خطة لاستلام المسؤولية الأمنية كاملة على مراحل. والآن للبحرية شرف تغطية جزء من قاطع المسؤولية وليس قاطع المسؤولية كاملة، لكي نعمل ونتوافق بالعمل مع خطة استلام المسؤولية.
وأشار قائد القوة البحرية إلى مساهمة مشات البحرية في عملية صولة الفرسان العسكرية في البصرة من خلال سيطرتها على الموانئ والحد من تواجد الميليشيات وعمليات التهريب التي كانت تحدث فيها.
منح المشات البحري شرف تأمين وحماية الموانئ التجارية في أم قصر وخور الزبير، وكذلك حماية محطات الطاقة الكهربائية في المنطقة، بالإضافة إلى حماية مدينة أم قصر نفسها. وتم تنفيذ المهمة بنجاح، وتم التخلص من جميع العناصر المسلحة والميليشيات، مما أدى إلى زيادة المستوى الأمني الذي أدى بدوره إلى نجاح إدارة الموانئ.
يذكر أن موانئ الجنوب كانت تشهد عمليات تهريب، من بينها تهريب للنفط العراقي ومشتقاته تقوم بها عصابات ومافيات متخصصة. وفي سؤال لإذاعة العراق الحر حول أسباب عدم مقدرة القوة البحرية العراقية التصدي لمثل هذه الحالات قبل عملية صولة الفرسان، أجاب اللواء ركن محمد جواد:
حسب عملنا خطتنا في استلام المسؤولية، فإن قاطع قيادة القوى البحرية هو خور عبد الله حتى مدخل شط العرب، ومن ضمنه المينائين النفطيين البصرة والعميق، اللي نستلم الآن مسؤوليتنا كاملة من شمال ميناء أم قصر جنوبا حتى العوام 11 البوي 11، وهذه مغطيتها قطعاتنا زوارقنا مغطيتها تغطية كاملة، بالإضافة إلى قوة المشاة البحرية يقومون بعمليات البوردينج والتفتيش البحري في المنطقة جنوب هذه البوي 11. فإحنا موجودين من قبل، ولكن أنت تعرف مع التدريب يوم بعد يوم تزداد القوة، وإن شاء الله نصل إلى اليوم اللي نغطي به المسؤولية كاملة وما نخلي أي خرق أمني في المنطقة.
وأشار قائد القوة البحرية إلى أن الحكومة تسعى لاستكمال جاهزية القوة البحرية من خلال توفير القطع البحرية لها، مؤكدا أن عدد هذه القطع سيبلغ مع حلول عام 2010 إلى قرابة 50 قطعة.
أن الحكومة وافقت على شراء عدد من القطع البحرية الجديدة التي تؤمن تنفيذ المهمة بدقة، وبالفعل تم التعاقد لبناء 4 سفن دورية كبيرة مع الجانب الإيطالي، وسفينتي إسناد، وثلاث زوارق دورية مع شركة كندية ماليزية مشتركة. ومن المؤمل أن تبدأ البحرية باستلام هذه القطع بدءا من الربع الثاني من العام المقبل. إن القيادة أعدت الخطط كاملة للقيام بعمليات الإسناد للقطع البحرية الجديدة، والتي سيصل عددها بحلول عام 2010 إلى حوالي 47 قطعة بحرية جديدة مختلفة الأحجام.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أعلن القائم بالأعمال السفير العراقي في مصر سعد محمد رضا إلى أن أولى الرحلات لنقل عدد من العوائل العراقية النازحة من القاهرة إلى بغداد ستبدأ الاثنين على متن طائرة رئيس الوزراء نور المالكي، مؤكدا في الوقت نفسه على أن عودة النازحين العراقيين كانت طوعية نتيجة تحسن الأوضاع الأمنية في البلاد. أحمد رجب مراسل إذاعة العراق الحر معكم من القاهرة وتفصيلات أوفى عن هذا الموضوع.
تبدأ الاثنين عودة نازحين عراقيين من القاهرة إلى بغداد مباشرة على متن طائرة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وأولى الرحلات ستشمل 250 راكبا يكونون 60 عائلة عراقية. أعلن ذلك القائم بأعمال السفير العراقي في القاهرة السفير سعد محمد رضا.
حقيقة الأمر اهتمام دولة رئيس الوزراء بالمواطنين العراقيين الذين في المهجر أو في دول أخرى، واهتماما بإعادتهم إلى وطنهم العراق، وجه دولة رئيس الوزراء أن تكون طائرة الخاصة تأتي إلى مصر وبشكل مبرمج مع السفارة لنقل كل العراقيين الراغبين بالعودة الطوعية إلى وطنهم. وفعلا ستقوم أول رحلة يوم الاثنين.
ويؤكد السفير العراقي سعد رضا أن عودة النازحين طوعية وليست لأسباب أخرى، وأن المناخ الأمني في العراق الذي يشهد تحسنا كبيرا كان سببا في قرار العائلات العراقية بالعودة.
والله هي عودة طوعية 100%، والعوائل العراقية مثل ما حضرت ذكرت الآن بالنظر للتحسن الأمني الكبير والفارق في داخل العراق رغبوا في إنهاء إجراءات إقامتهم هنا والعودة إلى بلدهم.
وفي هذه المرحلة ستكون هناك رحلتين أسبوعياً للعودة يومي الاثنين والأربعاء كما يقول السفير سعد محمد رضا.
كمرحلة أولى رحلتين أسبوعياً، ونشوف المرحلة القادمة شو راح تكون الأمور.
من جهتها تؤكد الناطقة باسم المفوضية العليا للاجئين عبر عطيفة أن عائلات عراقية تقدمت بطلبات للعودة إلى العراق، وأن المفوضية ليست في وضع يشجع أو لا يشجع على العودة إلى العراق، معتبرة أن قرار العودة شخصي.
مجموعة من العائلات العراقية كانوا يعني تقدموا للمكتب بطلبات عودة. في الوقت الحالي المفوضية يعني موقفها ان احنا لسنا في وضع نستطيع فيه ان نشجع او حتى لا نشجع اي مواطن عراقي من العودة. قرار العودة هو قرار شخصي، المواطن العراقي هو اكثر من يعني يقوم بتحديد موقفه، ويعني بياخذ القرارات بناء على يعني ما ياتي من ارض الواقع، سواء من اسرهم او من اصدقائهم او من جيرانهم. وبالتالي اي عراقي من حقه العوده اذا رغب ان يعود. اهم شروط هذه العوده ان تكون العوده طوعيه بدون اي اجبار.
وحول عمل المفوضيه الساميه للاجئين في العراق، تقول عطيفه ان الوضع الامني يشهد تحسنا في الوقت الحالي، لكن التعليمات لموظفي المفوضية في بغداد حتى الآن هي عدم مغادرة المنطقة الخضراء.
هو طبعا هناك تحسن ملحوظ يعني في الوضع الأمني، أما بالنسبة لعمل المفوضية هو ما زال يعني في نطاق محدود. جميع الموظفين غير مسموح لهم بالخروج من المنطقة الخضراء، ولكن عندنا طاقم كبير من الموظفين المحليين الذين يقومون بالعمل على أرض الواقع. أما بالنسبة لعودة العراقيين، إحنا بنتمنى أن تكون هذه العودة بسبب فعلا تحسن الأوضاع الأمنية، وأعتقد أن الكثير منهم فعلا بيأخذ القرار بناء على هذا. ولكن يعني نتمنى من الدول الجوار يعني يعني التعامل مع الموضوع بكرم كما كان الوضع دائما، وأن لا يكون هناك حالة دفع لباقي العراقيين إلى العودة إلا إذا كانت اختيارية وبطوعية.
النازحون العراقيون يبدأون العودة من القاهرة إلى بغداد على متن طائرة رئيس الوزراء العراقي، مؤشر جديد على تحسن كبير يشهده العراق كما يؤكد المراقبون هنا في العاصمة المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، يشارك الفنان حسام الرسام في منهاجنا المعد من إذاعة العراق الحر.
أبعد سلامات يا رايحي ويا الجاي، أبعد سلامات 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 أترتك سلامات صبح ومساء يا أخواي، أبعد سلامات 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 أبعد سلامات ويا الرايحي ويا الجاي، أبعد سلامات أخ سلامات سلامات ريتك سلامات أبعد سلامات. تجينا تجينا ردك تجينا راح انوجا علينا وعلينا بس مر علينا اتوردي الأحلام اتوردي الأحلام نتمر علينا المواويل المواويل تحلى المواويل طيب اغنى تحلى المواويل القناديل القناديل تضوي القناديل حبك يضي العين تضوي القناديل
نبتعد أعزائي عن التقارير.
مستمعين الكرام موعدكم الآن مع عرض
مستمعين الأعزاء نحييكم مجددا.
سيداتي وسادتي قرر اتحاد المعاقين في
أما الآن مستمعي الكرام فننتقل
إلى دعا العراق شركات عالمية إلى حفر آبار
هذه العراق الحرر. مستمعين الأعزاء لم تمنع ظروف العراق الصعبة فنانيه ومبدعيه من توثيق الحياة العراقية وعرضها للعالم عبر منافذ شتى منها ما كان خارج البلاد. المصور الفوتوغرافي بشار عدنان واحد من هؤلاء المبدعين الذي جسد المعاناة العراقية اليومية فضلا عن تاريخ العراق وحضارته ومدينة الموصل في صور معرضه الشخصي الأول الذي أقامه في أنقرة وضم 70 صورة فوتوغرافية وله مشاركات في العديد من المصور. المسابقات العالمية التي أقيمت في ألمانيا وإيطاليا ورومانيا وغيرها من دول العالم. وحظي المعرض الذي افتتحه السفير العراقي في تركيا باهتمام وسائل الإعلام المحلية والعالمية. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل والذي زار هذا المعرض في أنقرة وعد لنا التقرير التالي.
بعدما وجد صعوبات في عرضها داخل العراق واستثمارا لفرصة وفرتها جهات تركية مهتمة، عرض المصور بشار عدنان نتاجاته من الصور الفوتوغرافية في إحدى قاعات العاصمة التركية أنقرة. هذه الإبداعات الفنية التي نال بعضها جوائز عالمية جسدت المعاناة العراقية اليومية فضلا عن تاريخ وحضارة العراق ومدينة الموصل تحديدا، عبر رسالة مصورة وجهها الفنان للعالم أجمع. ميكروفون إذاعة العراق الحر حضر معرضه هذا حيث تحدث لنا عنه قائلا:
حمل المعرض عنوان الموصل جسر المحبة بين العراق وتركيا. ضم المعرض 70 صورة فوتوغرافية جسدت الحياة ومعاناة ابناء الشعب العراقي، إضافة إلى اللمحات التاريخية عن مدينة الموصل والعراق طبعا بلد الحضارات، واخترت تركيا لأن تركيا قريبة إلى العراق وتربطنا علاقات أواصل ومحبة، ومرضنا الشعبي قريب إلى تركيا أيضا.
هل هذا هو معرضك الأول الذي تقيمه خارج العراق؟
هذا بالنسبة لي معرض الأول الشخصي في تركيا، لكن لي مشاركات عديدة خارج العراق خلال المسابقات، منها في ألمانيا وإيطاليا والنمسا والأردن وسوريا وفي رومانيا مسابقات عالمية.
ماذا أردت أن تقول من خلال هذا المعرض؟
من خلال هذا المعرض أردت أن أنقل معاناة أبناء الشعب العراقي، أبناء مدينتي وأبناء الشعب العراقي إلى العالم، لأن العراق يملك حضارة كبيرة كما أنه يمر بأزمة جراء الاحتلال على العراق، وأتمنى أن أكون وصلت جزء بسيط من معاناة أبناء الشعب إلى العالم.
حظي المعرض الذي افتتحه السفير العراقي في تركيا وغطته وسائل إعلام محلية وعالمية بزيارة مسؤولين عراقيين وعرب وأجانب بينهم سفراء دول، فضلا عن مواطنين ومهتمين استوقفتهم معروضاته ووجدوا أن الفنان العراقي لم ينل حظه من الرعاية والاهتمام لا سيما في ظل ظروفه الحالية القاسية. علاء عبد الوهاب أحد هؤلاء.
ما يثير العجب أنه هناك يعني فنان موصلي أو عراقي كان لا يوجد هناك من يتبنى هذا الفنان، فيضطر أن يذهب إلى خارج القطر ويقدم أعماله الفنية. هذه وصمة لا يمكن أن تغتفر بالنسبة للمسؤولين الموجودين. يعني فنان بشار حاز على جوائز عديدة عالمية وبالفوتوغراف ومحلية.
وبماذا تطالب المسؤولين يعني بهذا المجال؟
يعني إذا كان بالموصل على مجلس المحافظة أن يتبنى هذه المشاريع سواء كانت فنية مسرحية غنائية تمثيلية. العجيب الموجود أنه في الموصل لا يتبنى أي عمل فني، يعني المحافظ المسؤولين في بغداد وزارة الثقافة من المفروض أنه تستضيفوا لهذا الشخص عن طريق نقابة الفنانين أو عن طريق جمعية الفوتوغرافيين. ليش يطلع خارج قبل أن يشوفوا الخارج؟ خلي يشوف ابن مدينته.
وهذا زائر آخر لمعرض الصور العراقية في أنقرة وقف متأملا معروضاته.
طلعت على المعرض للفنان الفوتوغرافي بشار عدنان، وهذا شيء يفرحني لأنني عراقي مغترب تركت البلد من ضمن الظروف اللي نعيشها حاليا، وهذا المعرض شفت به في صور منتخبة. شلون منتخبة؟ لو أنت تسني أخي العزيز جسدت بعض الحالات اضطهاد الإنسان حرمان الإنسان، وبالجانب الآخر أيضا أكو فوتوغراف اطلع لك صور المشعة لهذا الإنسان العراقي الإنسان المتحضر أبو الثقافة أبو الفنون. وأتمنى تقام هكذا دعوات ثقافية مو فقط بجانب الفوتوغراف، ممكن في مجال الموسيقى الثقافة التشكيل المسرح، لأن احنا العراق بلد الحضارات بلد الإبداع.
بس أنا شفتك يعني متوقف أمام هاي اللوحة اللي مثل ما تشوفت مثل طفل عراقي شايل علم يعني وراء الأسلاك، يعني شنو اللي استوقفك بها؟
يعني استوقفني أنه الفنان بشار راد يعبر بأن الشباب هو صورة المستقبل، هو اللي يرفع علم العراق عاليا ويبقى مرفرف رغم الصعوبات ورغم المعاناة اللي يعيشها الإنسان العراقي على مدار 5 سنوات الاحتلال.
لم تمنع ظروف العراق الصعبة فنانيه ومبدعيه من توثيق الحياة العراقية وعرضها على العالم عبر منافذ شتى منها ما كان خارج البلاد. إذاعة العراق الحر أنقرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة،
101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة